بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 34 من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث. وهذه الحلقات خصصتها للحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر. وهذه الحلقة سأتحدث إن شاء الله تعالى عن أمر مهم، بعد أن مهدت له في بعض الحلقات السابقة الأخيرة، إذ تحدثت عن الاحتلال ونشر الموبقات في مصر والاحتلال وإفساد التعليم في مصر. فهذه الحلقة تتحدث عن الاحتلال وإفساد الحياة الاجتماعية أيضا في مصر، وهذا واضح فيما ذكرته من قبل. طبقات الفقيرة، الفلاحون أفسدوا عن طريق الربا والاستدانة ونشر الخمور في القرى إلى آخره. أهل المدن أيضا أفسدوا بسبب نفسه تقريبا، بالربا والاستدانة بالربا ونشر الخمور والفواحش والموبقات في المدن. طبقة الوسطى أفسدت بجهتين، من هذه الجهة إفساد إخلاقي، والجهة الأخرى التملق للأجنبي ومحاولة الوصول إليه وكسب وده. أما طبقات العليا فكانت هي الأعيان، منها الأعيان، الباشوات، أركان الحكومة، مجلس شورى القوانين، الجمعية العمومية، هؤلاء هم أركان الطبقة العليا في مصر، وكانوا هم الباشوات والأعيان الكبار إلى آخره في الجملة في الأغلب. فهؤلاء أيضا أفسدوا من حيث التعلق بالأجنبي وربط مصير من مصير الأجنبي في جملتهم، بقي منهم قلة سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. وأصبح مقياس رقي الأفراد هو بمقدار ما تقدموا في الحياة المادية وقلدوا بها الحياة الغربية. فعلى سبيل المثال، هؤلاء العدد الكبير من الأجانب المنتشرون في إسكندرية والقاهرة على وجه الخصوص، عندهم نواديهم، عندهم مصانعهم، مدارسهم، متاجرهم، عندهم وسائل ترفيه كبيرة جدا، ينتشرون في المدن الكبيرة والأخص في القاهرة والإسكندرية، فيراهم عموم الناس، تأثرون. شيء طبيعي يا إخوة، شيء طبيعي جدا الذي جرى على الناس في مصر، وجرى كما قلت لكم على الناس في كل مكان، يعني ليست مصر خاصة بهذا. فتأثر الناس من هؤلاء ومناظر هؤلاء، يهيمون على وجوههم في الليل ويعملون في النهار، ويدخلون دور البغاء ودور اللهو ودور الخمور والمخدرات والرقص، فقلدهم في ذلك جملة من المصريين وتبعوهم في هذا، وهذا كان معلوما. و يعني صارت القضية هي منافسة في إظهار التقدم بمقياسهم، وهو اتباع الحياة الغربية والرقص مع الفتيات ومخاصرتهن ودخول دور اللهو والبغاء والقمار وإلى آخره. هذا هو وجه من أوجه الإفساد الكبير للحياة الاجتماعية في مصر آنذاك. أيضا أصبح الأغنياء والناس الكبار يتهافتون على التحلي والتزيي في لباسهم وهيئاتهم وبيوتهم وموائدهم بالطريقة الأوروبية، فإذا عمل أوروبي شيئا يعملوا مثله. وصار أحدهم يتصبب عرقا لو قيل له إن ربطة العنق ليست مناسبة للحفلة الليلة، إن ربطة العنق هذه نهارية والحفلة ليلية، إن البذلة ليست مناسبة للسهرة الليلة، فهي بذلة نهارية، تجده يتصبب عرقا ويحمر وجهه ووضعه يصعب جدا، بينما قد لا يكون يصلي، أو قد لا يكون يصوم، أو قد لا يكون يهتم بشرائع الإسلام، أو زوجه في واد والإسلام في واد آخر، وبناته إلى آخره، بيته بعيد تماما عن الإسلام. هذا ما يؤثر عليه في قليل ولا كثير، إنما يتسبب عرقا ويحرج جدا لو قيل له ما ذكرت لكم آنفا. أيضا يرسل أبناءه وبناته إلى المعاهد الأجنبية ليتعلموا، والمعاهد الأجنبية هذه معاهد خطيرة جدا على النشأ، بحجة أنها أفضل في التعليم وبحجة أنها أفضل في التدريس وفي المناهج، فيرسلهم يرسل أولاده هنالك، وهنالك يتشبعون بالمبادئ الغربية والنظر الغربية، وطبعا ما يصيبهم من تنصير، وسأتي على حلقة خاصة باسم التنصير في مصر، سيصيبهم بتغيير تام في طرائق نظرتهم إلى الحياة وتصورهم للكون. هنا الخطورة في إرسال الأبناء والبنات إلى المعاهد الأجنبية في مصر آنذاك، وكان يفخر بذلك ولي الأمر ويفرح بذلك ويحرص على أن يصبغ حياته وبيته بالصبغة الأوروبية الخالصة. أنا أتحدث عن عدد ليس بقليل، عدد كبير في الحقيقة في هذا الباب تأثرا بالاحتلال آنذاك. وهنا نقطة مهمة، الذي جرى هو انبهار أولي بالحضارة الغربية لما غزت مصر. لما كان المبتعثون يذهبون إلى فرنسا كانوا ينبهرون، لكن كانت أعداد محدودة. لكن الآن بريطانيا في مصر وطرائق حياتها تشاهد للناس، فصاب الناس ما يشبه الانبهار والصدمة الحضارية الأولى. الآن فضل الله المجتمع المصري كسائر المجتمعات الإسلامية تخلصت من تلك الصدمة الأولى والانبهار الحضاري الأول. وفي مصر بالذات وكانت رائدة في مجال الصحوة الإسلامية، انبعثت كما نعلم الصحوة الإسلامية الأخيرة التي جرت عقب حرب رمضان سنة 93 أو ما عرف بأكتوبر 73، جرت صحوة كبيرة في العالم العربي كانت بدايتها في مصر كما هو معلوم، صحوة رائعة، وعادت البنات إلى الحجاب في الجامعات والمدارس، وعاد الناس إلى الإسلام بفضل الله تعالى بعد ضياع طويل في مذاهب القومية والبعثية والماركسية والناصرية وإلى آخره، عادوا إلى الإسلام بفضل الله. الآن المجتمع المصري والمجتمعات العربية تختلف كليا تقريبا عن الوصف الذي ذكرته من قبل، ولا يعني هذا أن المجتمعات اليوم ليس فيها الفواحش والموبقات وليس فيها تقليد الغرب، كل هذا موجود لكنه منحصر في طبقة، والنسبة لا تكاد تقارن بالنسبة الأولى. الأولى الأيام التي أتكلم عنها أنا كان الغالب منبهرا بالإنجليز وطرائق عيشهم وطرائق لهوهم وطرائق حياتهم، بينما اليوم الحمد لله اتضح للناس الأمر واتضح لهم أن هذا كله لا يساوي شيئا، وأنه متاع الغرور، وأن الطريق للهلكة في الدنيا والآخرة فضل الله تعالى. هذا الوعي الذي جرى شيء ما كنا نحلم به يا إخوة يا أخوات، وعي رائع جدا ظهر في مصر أول ما ظهر وانتقل إلى بلاد العربية بفضل الله تعالى ومنه ورحمته. وأيضا تولى هؤلاء الدارسون في البلاد الغربية تولوا مقاليد التغريب في مصر، وسيأتي تفصيل في حلقة خاصة عن التغريب، لكن لابد من ذكر أن هناك أشخاصا كانوا يشجعون التغريب وبقوة. يعني طه حسين عندما يتكلم، وطه حسين وضع في موضع كبير في مصر وعميد الأدب العربي وعميد كلية الآداب في مصر ووزير المعارف وصل في مصر، وصار طه حسين باشا وكذا. طيب وبعد ذلك يقول لابد من الأخذ بالحضارة الغربية حلوها ومرها، ما يحمد منها وما يذم، ما يكره منها وما يعاب. فتصوروا أن رجلا في هذا الموقع وفي ذلك المكان وفي تلك المكانة يقول هذا الكلام، وهو وزير المعارف يعني مسؤول عن توجيه النشأ في البلد، وهو عميد الأدب العربي كما يسمى وعميد كلية الآداب، وهي كلية خطيرة جدا تحت أقسام مهمة جدا آنذاك، يقول يجب أن نتبع الحضارة الغربية في خيرها وشرها، حلوها ومرها، ما يكره منها وما يحب، وما يذم منها وما يمدح. يقول هذا الكلام رجل بهذلك الوزن، فما بالكم إذن بمن دونه ومن عامة المفكرين الذين تأثروا بالحضارة الغربية أيما تأثر. وهذه فضيحة عندي، فضيحة كبيرة وكبيرة جدا. سلام موسى نصراني يعني وجد نفسه في الاحتلال البريطاني طبعا، ووجد تكلم هذا الرجل من أخبث الناس كانوا أسوأهم على الإطلاق، يقول اسمعوا في كتابه اليوم والغد، يقول آن الأوان لكي نعتاد الأوروبيين ونلبس لباسهم